بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 70 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، باب الترغيب في الصلاة النافلة في البيوت. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم. إذن قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه هذا الترغيب والترهيب، قال: باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، ما جاء من أحاديث تتعلق بالترغيب في صلاة النافلة في البيوت. والحديث الأول حديث متفق عليه كما ذكر الحافظ، قال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، القبور لا يصلى فيها، فأنتم صلوا في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلوا في بيوتكم و بعض صلاتكم وهي النافلة، ولا تهجروا صلاة النافلة في البيوت بالكلية، ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. تشبيه للبيت الذي لا يصلى فيه بالقبر، البيت الذي لا يصلى فيه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبر، فإن القبور هي التي لا يجوز صلاة فيها. قال النووي رحمه الله: معناه صلوا فيها، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والمراد به صلاة النافلة هنا، يعني صلوا النوافل في بيوتكم. ولا شك أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. إذن هذا الحديث فيه أمر بالصلاة النافلة في البيوت، وعدم تشبيه البيوت بالقبور التي لا يصلى فيها، القبور مهجورة من الصلاة، فلا تجعلوا بيوتكم كالقبور، لا تتخذوها قبورا. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد.
نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله، وأيضا رواه أيضا أبو سعيد الخدري أيضا كما عند ابن خزيمة في صحيحه، فهما حديثان بلفظ واحد، حديثان. لذلك الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث الترغيب والترهيب جعلها برقمين في صحيح الترغيب والترهيب، فجعل حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره في صحيح الترغيب 436، وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة في صحيحه 437 في صحيح الترغيب والترهيب، وقال حديث صحيح. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة، يعني في مسجده، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، إذا انتهى من صلاة الجماعة، من صلاة الفريضة في الجماعة في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. فإذا كان أراد أن يصلي نافلة بعد صلاة الفريضة يصلي في بيته، لا يصليها في المسجد، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا يدل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل، البيت أفضل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني من صلاته النافلة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله عز وجل يجعل في بيته البركة، تحصل البركة في البيت بذكر الله وبالصلاة، صلوات النوافل، تنزل عليهم الرحمة، تنزل على أهل البيت، تدخل الملائكة هذا البيت الذي فيه البركة بذكر الله وبالصلاة النافلة وبغيرها من العبادات، وينفر منه الشيطان، بيت الذي فيه ذكر الله وفيه الصلاة وتدخله الملائكة، تنفر منه الشياطين، وأيضا يتعود من في البيت من الأولاد ومن الخدم، يتعودون على أداء الصلاة إذا رأوا رب البيت يصلي النوافل في البيت، يتعلمون الصلاة وأداء الصلاة ويحافظون عليها أيضا. فهذا معنى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، خيرا كثيرا وبركة كثيرة. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أيضا هذا فيه ترغيب في صلاة النافلة في البيوت. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أيضا هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي، ويذكر الله والصلاة من ذكر الله عز وجل، فمثل البيت الذي يذكر الله فيه من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وغيرها من الطاعات، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، لا يصلى فيه صلوات ولا يذكر الله عز وجل فيه ولا يتلى فيه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه بالحي والميت. فالبيت الذي يذكر الله فيه بيت حي كالإنسان الحي الذي يتحرك وينفع نفسه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت، مثله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المثل الرائع الذي يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، حيث يشبه البيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه بجسد ميت لا روح فيه، لأن ذكر الله عز وجل حياة للقلوب والأرواح وحياة للبيوت أيضا، فأيما بيت خلى من ذكر الله عز وجل فهو كالقبر المهجور أو كالبيت الخرب الذي خلى من ساكنيه. والنووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث قال: في هذا الحديث الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت، وأنه لا يخلى البيت من ذكر الله. وفي الحديث أيضا جواز التمثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا البيت الذي يذكر الله فيه بالجسد الحي، فهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. إذن هذا فيه أيضا ترغيب في ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل صلاة النافلة في البيوت، فعلى المسلم أن يحرص على الاكثار من النوافل في بيته. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد بن ماجه وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا حديث أتى به الحافظ المنذري رحمه الله هنا، ولكنه وهم رحمه الله، وقع في الوهم في اسم الصحابي، فهو عبد الله بن سعد كما في المسند، وما كما أيضا عند ابن ماجة في السنن عن عبد الله بن سعد، ليس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا وهم من المنذري، من الحافظ المنذري رحمه الله في هذا الكتاب في الترغيب والترهيب، وهو وهم لا ينقص من قدر هذا الحافظ حافظ المنذري رحمه الله، والوهم يقع فيه الناس لا يسلم منه أحد. فهنا استدرك العلماء على الحافظ المنذري في هذا الكتاب هذا الاسم، فالراوي هو عبد الله بن سعد رضي الله عنه، ليس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله بن سعد رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد. يقصد يسأل عن النافلة، يعني أصلي صلاة النافلة في البيت أو في المسجد، لأنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الصلاة الفريضة تصلى في المساجد، صلى في المساجد للأوامر التي جاءت في الحفاظ على الصلاة الفريضة في المساجد في صلاة مع الجماعة، وأيضا من النهي عن صلاة الفريضة في البيوت إلا من عذر، فالصحابة استقر عندهم. لذلك هو يسأل عن صلاة النافلة، أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي؟ انظر إلى بيتي، أين ما أقربه من المسجد؟ وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، أبواب فيه أبواب لبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد مباشرة، فبيته أقرب البيوت إلى المسجد النبوي. ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، يعني ما أشد قربه من المسجد إذ هو لاصق به وأبوابه مفتوحة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فلا أن أصلي النوافل في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. هذا يدل على الأفضلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بذكر فعله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله هو الأفضل. ولما سأله أيهما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، قال: أنا أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. فهذا يدل على فضل صلاة النافلة في المسجد، صلاة النافلة في المسجد. والحديث صحيح، وهو في صحيح الترغيب 439 رقم الحديث، في صحيح الترغيب 439. وهناك أشار الألباني رحمه الله إلى وهم الحافظ المنذري، وبين أن النراوي عبد الله بن سعد رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم. هنا أبو موسى الأشعري يذكر الحافظ المنذري هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب 237 في ضعيف ترغيب وترهيب. حديث أبي موسى: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. هذا حديث لم يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد، وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، وحديث صحيح في صحيح الترغيب 440 في صحيح الترغيب رقم 440، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، لأنه صلى الله عليه وسلم رآهم يصلون النافلة في المسجد، فأمرهم أن يصلوا النافلة في بيوتهم. صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هنا بين صلى الله عليه وسلم لماذا صلاة المرء في بيته أفضل، لأنها أبعد من عن الرياء، ولأنها أقرب إلى الخشوع والإخلاص إذا صلى في بيته لوحده في غرفته، فهذا دليل الإخلاص وعدم الرياء. لكن قد يقع في الرياء إذا صلى بين الناس. صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المفروضة. الصلوات الخمس ينبغي المحافظة عليها في الجماعة، في جماعة المسجد. إذا استطاع المسلم أن يصلي في المسجد ولا يوجد عذر من ترك الصلاة في المساجد، فيجب على الرجل ومن تجب عليه الصلاة أن يصلي الصلاة المكتوبة في المساجد، إلا لعذر، إلا لعذر. وهنا صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد، وهو حديث صحيح أيضا، فيه الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. نعم.
قال رحمه الله: وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي، وإسناده جيد إن شاء الله تعالى.
نعم، إذن حديث رواه البيهقي، والصحيح أنه موقوف على هذا الصحابي، موقوف على هذا الصحابي من قوله، لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، هو صحيح موقوف على الصحابي، كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 441 في صحيح الترغيب والترهيب، قال: صحيح موقوف، صحيح موقوف على الصحابي. والصحابي أتى بهذا من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الصحابي: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. ولأنه جاءت أحاديث صحيحة في معنى هذا الكلام، في معنى هذا الكلام، يعني فضل النافلة التي يؤديها في البيت حيث لا يراه أحد على النافلة التي تؤدى في المسجد، هو كفضل الفريضة على التطوع. لا شك أن فضل الفريضة على النافلة كبير، وبينهما مسافة بعيدة في الفضل، فقول الصحابي هذا: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، يبين الأجر العظيم من صلاة النافلة في البيت حيث لا يراه الناس، لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع والإخلاص، فأجرها وفضلها وثوابها في البيت عظيم وفرق كبير بين ثواب أجرها أجر صلاتها في البيت وأجر صلاتها في المسجد بين الناس، فضل عظيم. وهذا الحديث أيضا وهذا القول من الصحابي رضي الله عنه أيضا فيه الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 238 في ضعيف الترغيب والترهيب. قال حديث ضعيف، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجزع عن الأدلة السابقة في الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، وأن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في درسنا وفي شرحنا، وأمر صلى الله عليه وسلم أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا من النوافل، وعدم تشبيه البيوت بالمقابر، لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها، فهي مظلمة مهجورة من الصلاة. فإذا صلى المسلم صلاة النافلة في البيت فقد التزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ناله الخير العظيم هو وأهل بيته. وعندما قال صلى الله عليه وسلم: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته النافلة، يعني فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، تنزل البركة وتدخل الملائكة في البيوت التي يذكر فيها الله عز وجل، يذكر الله عز وجل فيها، فتدخل الملائكة في هذه البيوت وينفر الشيطان، فيتعود أهل البيت على الصلاة وعلى ذكر الله عز وجل، فهذا كله من الخير بسبب ذكر الله والصلاة في البيوت. فعلى المسلم أن يحرص على أداء النوافل في بيته لينال هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الجزيل، وحتى لا يكون بيته كالجسد الميت. فإذا ذكر الله عز وجل وأكثر من الصلاة ومن النوافل ومن العبادات في بيته، صار بيته بيتا حيا كالجسد الحي، كما شبه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في درسنا اليوم. وهكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في الصلاة في البيوت، صلاة النافلة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقه في ديننا، أن يجعلنا من المسلمين الذين يتفقهون في دينهم ويطلبون العلم الشرعي على أصوله ومن أدلته، وأن يجعلنا أيضا سبحانه وتعالى من العاملين بهذا العلم والمخلصين عند العمل بهذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك كله، كما نسأل عز وجل أن يجعلنا من الداعين لهذا العلم الصابرين على تعلمه وعلى تعليمه وعلى تبليغه للناس، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يؤيدهم بتأييده، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يعينهم سبحانه وتعالى على ما ولاهم من أمور المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.